رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام أيها الأحبة في الاتجاهات أو المدارس أو النظريات التي فسرت لنا منشأ التصورات، وقلنا أن هناك عدد من المدارس، عدد من المناهج أدلت دلوها في تفسير مصدر ومنشأ التصورات التي تأتي إلى الإنسان. وصلنا إلى الاتجاه الوضعي أو الاتجاه الحسي، وقلنا بأن هذا الاتجاه هو من أحط الاتجاهات تفسيرا لمنشأ التصورات، والسبب واضح، لأنه يقصر المعرفة والإدراك على الإدراك الحسي. ويقول هذا الاتجاه الوضعي أنه لا توجد أي معرفة ما لم تكن معرفة ناتجة من هذا الإدراك الحسي، ما عدا ذلك إما أن لا يوجد أصلا أو لا نفهمه ولا نعرف له معنى. واضح أحبائي؟ المصنف رد على هذا الاتجاه بستة ردود، ذكرنا ثلاثة في الدرس السابق لا بأس بإعادتها إجمالا. الرد الأول شنو كان أحبائي وياي؟ أنه أنتم تنكرون كل معرفة غير حسية، كل معرفة غير حسية أنتم تنكرونها. ماذا تقولون في البديهيات التي هي أصل المعارف؟ والبديهيات أمر عقلي، صح لو لا؟ البديهيات تصلنا من خلال الحس، له أمر عقلي، أمر عقلي فطري لا يقام عليه برهان، صح لو لا؟ فالبديهيات بما أنها أمر عقلي، ماذا تقولون بالبديهيات إذا أنكرتم البديهيات وأنتم تنكرونها؟ إذا أنكرتم البديهيات فأنتم تنكرون أساس المعرفة، بل تهدمون المعرفة من رأسها، لا يوجد أي معرفة بعد ذلك. لماذا؟ لأن البديهيات أمور عقلية وأنتم تنكرون كل ما وراء العقل، كل ما وراء الحس، كل ما عدا الحس، وبذلك تنكرون أساس المعرفة، فلا توجد أي معرفة بعد ذلك. فكيف تريدون أن تقيمون معرفة وأنتم تنكرون أصل المعارف التي هي البديهيات؟ هذا كان الجواب الأول. زين، الجواب الثاني شنو كان؟ أنتم تقولون بأننا لا نؤمن إلا بالمعرفة الحسية. سؤال، إذا أردتم، طبعا هذه المعرفة الحسية أين توجد؟ في أعماق الإنسان وفي وجدانه. سؤال، نسألكم هذا السؤال، إذا أردتم أن تثبتوا هذه المعرفة الحسية للآخرين، كيف تثبتون معرفتكم الحسية؟ آمنا بالله، سلمنا لكم بأنه لا توجد إلا المعارف الحسية، فكيف لكم أن تثبتوا تلك المعارف للآخرين؟ يقيناً الإنسان الذي يريد أن يثبت شيئاً يحتاج إلى إقامة دليل وبرهان على ذلك، وإقامة الدليل والبرهان هي أمور عقلية لا تدرك بالحس، فهذا نقض ثاني ورد ثاني. الرد الثالث الذي ذكرناه أنه كما رددنا وأنكرنا النظرية الإسمية ونظرية الإسميين ونظرية الجزء المبهم الذين قالوا بأن المفهوم الكلي هو عبارة عن جزء مبهم، كذلك نرد عليكم بما مفاده أننا نقول عندما رددنا على الإسميين قلنا أنكم لا تفرقون، أحسنت، لا تفرقون بين الحيثية المفهومية والحيثية الوجودية. نحن نسلم معكم بأن كل مفهوم كلي هو مشخص، وياي أحبائي، هو مشخص بعينه، مشخص، لكن هذا من حيث وجوده لا من حيث عكسه للمصادق. فإذا نظرنا إلى كل موجود مع أنه مشخص ولكنه عاكس عن المصادق والمفاهيم الأخرى، وبذلك نستطيع أن نثبت مفهوم العلة ومفهوم الممكن وغيرها من المفاهيم الأخرى التي تصلح أن تكون مصادق لذلك المفهوم الكلي الواحد. واضح؟ هذا الرد الأول. وبعبارة أخرى أو رد آخر، كما رددنا على أصحاب النظرية الثانية، نقول لهم سؤال، ماذا تقولون بالمفهوم المعدوم؟ تؤمنون بشيء اسمه المعدوم أو لا؟ المستحيل، فكرة النفس، فكرة الله، هذه المفاهيم ماذا تقولون عنها؟ إذا أنكرتم هذه المفاهيم أنكرتم مساحة واسعة من المفاهيم التي أنتم تقولون بها. يعني التفتوا أحبائي، إذا أنكروا مفهوم النفس فكيف يثبتون وجود أنفسهم حتى يجعلون لهم نظرية و يقولون بنظرية معينة. ملتفتين أحبائي؟ ولذلك أنتم إذا أنكرتم هذه المفاهيم، العلة، المعلول، الواجب، الممكن، النفس، فكرة الله، فكرة مفهوم المعدوم، مفهوم المستحيل، باعتبار أنها كلها مفاهيم مجردة غير يعني ما ورائية، ميتافيزيقية، فلسفية، ما شئت فعبر، فإذا أنكرتموها فكيف تثبتون لنا معرفتكم الحسية؟ هذا الرد الثالث. بلي شيخ،
احنا ننام لحد الان حسب اللي جايتنا بحسب مفهوم القاصر، انه ما لقينا انهم يعني اصحاب النظريات الغربيه الا وهم يتبنون المختبرات الحسيه فقط وفقط، يعني ما اراه ماديا امامي حتى اعتقد به.
زين،
يعني ما يعني لحد حتى لحد الان يعني النظره السائره في البلاد الغربيه انه هي النظره الماديه فقط.
لا شيخنا اذا تسمح لي، مو جميعهم، احنا قلنا هاي هذا الكلام اللي تفضلت به ما يقوله الاتجاه الحسي والاتجاه الواقعي، هذا صحيح، لكن مثلا الذي يقول بالاتجاه العقلي بالعكس ذهب الى الطرف المقابل، انه يقول بان هناك قضايا فطريه موجوده في ذهن الانسان. فطريه شنو؟ يعني مفاهيم عقليه اول، مثل ما قلنا انه ديكارت النظريه العقليه مو هيك قالوا
استرجع هو بعدين.
لا لا لا،
واكب الموجه اللي
بلي نستطيع ان نقول، نستطيع ان نقول ان القول بان هناك ادراكات حسيه قول مشترك بين كل النظريات، لكن هناك قضيه افراط وتفريط، واضح؟ يعني منهم من قال بأنه لا يوجد أي إدراك إلا الإدراك الحسي كما الآن هو في الاتجاه الحسي والواقعي، ومنهم من قال لا، أنه توجد إدراكات أخرى ولكن هذه الإدراكات هي الحاكمة، كما في قول ديكارت يقول بأن القضايا الفطرية هي الحاكمة، ونحن نرد عليه ونقول هذا الاتجاه غير صحيح كما سيتبين إن شاء الله.
طبعا حتى يعني سمعت الشيخ
بلي خدمة
جزاك الله خير، يعني تلاحظ حتى مثلا هذا قسم من المسلمين اللي ينظر إلى أنه حتى الله يوصف مادي جسم يحدى هكذا، يعني هو ما فرق بينه وبين اصحاب
هذا خلط، هو هذا خلط واضح اكيد، بس احنا هذا يعني قد يكون
احنا ما نريد ننظر للخلط
بلي بلي، قد يكون هذا اجنبي عن المقام لانه احنا مو في مقام.
لا بس يعني شوفها مواكبه لهذا الشيء، هي شنو الغايه؟ الغايه هي انكار ما وراء الطبيعه.
بلي بلي احنا يعني هو هذا الذي يقول بان الله تعالى جسم وينزل في كل ليله جمعه، واضح شيخنا لا تسمح لي، الذين يقولون بذلك لا ينكرون وجود الغيب ما وراء الغيب، ولكن هذا خلط لديهم بماهية الله تعالى، ولا هذا قلت لك أجنبي عن الكلام. لا، نحن في الاتجاه الحسي، مو أنه فقط في تحديد المصداق نشتبه، لا، مطلقا لا يوجد شيء عندنا اسمه شنه ما ورائي أو غيبي، لكن الذين يقولون بوجود بكون الله جسم هذا اختلط عليه المصداق، اشتبه برواية معينة أو أمر معين. عموما مو هذا محل كلامنا، هاي الردود الثلاثة الأولى على الاتجاه الوضعي، نقد الوضعية. درسنا الجديد إن شاء الله تعالى من الآن، هذا كله تقدم أحبائي. الرد الرابع، الرد الرابع على هذه النظرية، نقول بأن ادعاءكم يا أصحاب الاتجاه الوضعي على كون المفاهيم الماورائية، التفتوا وياي أحبائي، والفلسفية أنها لا معنى لها، هذا قول باطل. شلون باطل؟ وياي رجاءً، قولكم بأن المعاني الماورائية الميتافيزيقية الفلسفية لا معنى لها هذا قول باطل. وكيف ذلك؟ التفتوا وياي، يعني لأنه إذا سلمنا لكم بأن القول بأن هذه المفاهيم لا معنى لها، فإن هذا يناظر أو يشابه أو يساوي القول بأنها شنو؟ كالألفاظ المهملة. يعني عندما تقولون بأنه لا معنى للمفاهيم الماورائية والغيبية والميتافيزيقية، فكأنكم بعبارة ثانية تقولون بأنها لا معنى لها، لفظ مهمل. شنو الألفاظ المهملة؟ ويا يا حبايب، الألفاظ المهملة أي لفظ لا معنى له. شلون ماخذين مثلا زيد، شو تقول؟
دايز
إلى معنى؟ هذا لفظ مهمل لا معنى له، فكأنكم تقولون بأن معنى الوجود، رجاء وياي، معنى الإمكان، معنى العلة، كل هذه المعاني لا معنى لها، وهي مشابهة إلى هذا اللفظ المهمل الذي ذكرناه. هل تلتزمون بذلك؟ هل تقولون ذلك؟ ادعاؤكم يستلزم هذا الأمر. يعني إذا قلنا بأن الله موجود أو الله غير موجود أو الإنسان موجود أو الإنسان غير موجود، هذا معنى واحد لأنها لا معنى لها. يعني بذلك التفتوا أحبائي، ينكرون التناقض، مبدأ التناقض وكل المبادئ الماورائية، واضح وياي؟ واضح الكلام أو لا؟ يعني عندما تقول بأن هذه الأمور لا معنى لها، أنت تساويها بالألفاظ المهملة، وهذا لا يلتزم به أحد.
ممكن أن تكون من المعاني
شلون شيخنا؟
المعاني الخياليه او الاعتباريه، ليس لازم ان يكون كل الالفاظ له معنى حقيقي.
لا لا، هم يقولون بان هذا شنو المعنى الاعتباري، له معنى او لا؟
لكن
الاعتباريه التفت وياي، له معنى ولا لا؟ له معنى. هم لا يقولون بانه له معنى ولكنه غير حقيقي، هم يقولون بانه اصلا لا معنى له. شنو الذي لا معنى له؟
يعني
اللفظ المهمل
يعني.
لا لا، هم واضح كلامك شيخنا، لكن هم ماذا يقولون؟ هم يقولون بان هذه المعاني كالالفاظ المهمله. يعني شنو كالالفاظ المهمله؟ يعني لا معنى لها، والا لو قالوا بانها معاني اعتباريه كالامور القيميه والاخلاقيه لا باس بذلك، نوافقهم في ذلك وياي، نوافقهم من جهه طبعا، وان كان هذا الكلام غير صحيح. واضح الفرق؟ هم لا يقولون بان هذا المعنى اعتباري، لا، يعني لا يقولون بان كلمه الله او كلمه موجود او كلمه العله، هاي المفاهيم هي كالمعاني الاعتباريه او الخياليه او الوهميه. لا، هو يقول عندما نقول موجود، عندما نقول ممكن، عندما نقول واجب، التفت وياي، هذا لا معنى له، حال حال الالفاظ المهمله. واضح؟ زين، وبذلك نقول لهم فرضا، هسه عوف هذا المثال، خلينا نجيب مثال اخر. اذا قلت بان النار هي علة للحرارة، صح لو لا؟ احنا نقول بانه النار علة للحرارة. على قولكم يلزم من ذلك اننا اذا قلنا بان النار علة للحرارة او عكسناها وقلنا الحرارة علة للنار، لا فرق بين ذلك. هل تلتزمون بذلك؟ وكيف تكون الحرارة علة للنار؟ واضح؟ هذا كلام غير صحيح، فأنتم لا تلتزمون بذلك. ولذلك يقول المصنف التزامكم بالقول بأن هذه المعاني مشابهة أنها لا معنى لها، هذا مشابه للقول بأنها ألفاظ مهملة. نقرأ هاي.
يقدرون يعني يجاوبون على هذا؟
شلون؟
يقدرون يجاوبوا بأنه إحنا هسه الكلمة اللي هي ما لها معنى، ما لها تصور معنى. نفس الشيء يقول هاي كلمة وجود، إحنا ما نقدر نتصور المفهوم.
هم قالوا بذلك. هم قالوا بذلك. هم قالوا بأننا إما أن لا نتصور لها معنى أصلاً أو لا نفهم منه شيئاً. ولكن هذا الكلام غير صحيح. واضح شيخنا؟
هم قال كان ولد هو يقول لك انا ما اتصور هذا المفهوم الوجود، انت يعني تجبره الا يتصور المفهوم، يقول لك انا ما اتصور.
جيد، ما تتصور مفهوم الوجود، تعال المفهوم العله اللي هو نفس مفهوم الوجود.
نفس الشيء هو يقول لك
نفس الشيء، مو صحيح؟ انت لا تتصور مفهوم العله، ماذا تقول؟ هل النار عله للحراره والحراره عله للنار؟ اذا قلت باني لا اتصور، لا تفرق بين النار عله للحراره والحراره عله للنار، يصير معناه واحد، وهل هذا تلتزم به؟
طبعا هو يلتزم به.
لا لا يلتزم به،
لا هو يقول ما لمسناه بالحس.
لا بس التفت وياه،
اما احنا مفهوم العليه اصلا وان النار الا انا هذا المفهوم اصلا ما اتصوره.
اي
بعد شلون نحاكي
بس التفت وياه؟ هم لا يقولون بان النار عله للحراره والحراره عله للنار نلتزم به، لانه هذا لا يقول به عاقل. ملتفت شيخنا؟ هم يقولون لا نتصور هذا المعنى، مفهوم العليه، مفهوم المعلوليه، مفهوم السببيه، مفهوم هاي المعاني لا نتصورها. هم قالوا بذلك. زين، إذا كنت لا تتصورها هذا معناه كل الألفاظ المهملة اللي لا تتصورها، وهل تلتزم بذلك؟ هم لا يلتزمون بذلك. وإلا خلني نجي وياك، إذا التزموا بذلك نقول جيد، نسلم، نجي لنقض آخر، يعني تنتفي هذه النقطة نتحول إلى
نقطة.
ولكنهم لا، لا إذا تسمح لهم، لا يقولون بذلك. إذا يراجع واحد منهجهم، هم لا يقولون بأننا نلتزم بأنك موجود وأنك معدوم نفس الشيء. وإلا أنت بمجرد أن تقول أني ألتزم بذلك ولا أتصوره، يرجع كلامنا وياهم مثل كلامنا ويا أصحاب الشك، يكون الرد علمي، نجيب النطابوقة ونفشخة، صح لو لا؟ لأنه شي يقول، التفت وياي، هو شي يقول؟ يقول بأنه إذا قلت موجود أو معدوم نفس الشيء، ممكن أو غير ممكن نفس الشيء، واضح؟ مستحيل أو غير مستحيل نفس الشيء، علة ومعلوم نفس الشيء، واضح؟ فكأنه يرجع الكلام إلى أنهم من أصحاب الشك، وقلنا بأنه أصحاب الشك إذا انتهينا بهم إلى هذا المطاف يكون الرد عليهم عمليا وليس عليهم.
هو هذا مع الإشكال، الرد العملي
شلون؟
هو الإشكال إجى أنه أصحاب الشك إشكال من مدركات العقل النظري، وجل بالجواب عليه من مدركات العقل العملي.
لا شيخنا،
لا صح الجواب، هذا خلط. مدركات العقل العملي
هذا خلط شيخنا. احنا قلنا ناتي معكم مدركات العقل النظري، احنا نجي وياكم الى ان نصل الى نقطه انتم تنكرون بها كل مدرك نظري او غير نظري، شو نسوي لكم؟ نتحول الى الجواب العملي.
هو الاشكال كان مدركات العقل النظري،
بس واضح هو
الجواب مدركات العقل،
هو اصلا ما عنده عقل نظري، اللي هو ينكر كل هذه الامور شيخنا. هذا التقسيم اذا تسمح لي، التقسيم بالعقل النظري والعقل العملي، من يقول به؟
صحيح،
الذي يؤمن بهذه المفاهيم. واذا كان هو ينكر اصل المفاهيم، ينكر اصل العقل ويقول بان العقل ليس له القدره على التفكير، فكيف تلزمني وتقول بأنه هذا من مدركات العقل النظري وتقسم عقل نظري وعقل عامل؟
التفتوا يا شيخ. الجواب ابن سينا يعني مال الضرب.
واضح احنا بغض النظر عن ال.
وهذا يجي على الإشكال يعني المتأخر.
بلي واضح بس أنا أقول مع ذلك مع هذا الإشكال جدا واضح الكلام، لكن مع هذا الإشكال لا تستطيعون أن تقولوا ذلك. ليش؟ لأنكم أنتم تنكرون العقل، فكيف تقسمون وتقولون هذا عقل نظري؟ نحن إذا أردنا أن نشكل وهذا واضح، نحن إذا أردنا أن نشكل عليهم نقول هذا الجواب فيه خدشة والجواب الصحيح سيأتي، هذا هو واضح. زين، ولذلك نقول أربعة، إن الإدعاء بأن المفاهيم الميتافيزيقية فارغة وليس لها مضمون، هم يقولون بذلك، هذا مو جزافا مو من عندنا، إن الإدعاء بأن المفاهيم الميتافيزيقية فارغة وليس لها مضمون هو ادعاء جزافي واضح البطلان. ليش؟ وذلك هذا التعليل، لأنه لو كانت الألفاظ الدالة على هذه المفاهيم لا معنى لها إطلاقا لم يكن بينها وبين الألفاظ المهملة فرق، فكما أن الألفاظ المهملة يا شيخ عباس لا تتصور، كذلك أنتم كذلك يكون هذه المفاهيم كلها بما أنكم تقولون لا معنى لها إذن هي لا تتصور. وهل تلتزمون بذلك؟ لا يلتزمون بذلك، ولا أصبح نفيها وإثباتها سواء، يعني إذا أثبتنا هذا المفهوم أو نفيناه سواء، يجي واحد يقول ليش نفيها وإثباتها سواء؟ نقول لأنهم أصلاً قاعد يقولون أنه لا معنى لها، سواء نفيت أثبت قلت بأنه موجود غير موجود لا معنى له، واضح؟ بينما نحن نلاحظ أن اعتبار النار علة للحرارة مثلا ليس مثل اعتبار عكس ذلك. شنو عكس ذلك؟ أن الحرارة علة للنار. لماذا؟ لأنه الحرارة علة للنار، كيف تثبتون ذلك؟ النار علة للحرارة هذا واضح للحس كما تقولون، الحرارة علة للنار كيف تثبتون ذلك؟ زين، ولماذا عندما توجد مثلا الحرارة لا توجد النار إذا كانت علة لها عموما؟ وحتى الذي ينكر أصل العلية، هذا رد ثاني أو جواب ثاني يعني مطلب ثاني، وحتى الذي ينكر أصل العلية فإنه قد أنكر قضية يدرك مفهومها. أنتم إذا كنتم تنكرون هذه المفاهيم كيف أنكرتموها؟ سؤال كيف أنكرتم هذه المفاهيم وقلتم بأنه لا معنى لها؟ أليس التفتوا وياي، أليس من العقل أنكم تصورتم ذلك أولا ثم أنكرتموه؟ وإلا إذا لم تتصوروا ذلك كيف تقولون بأننا ننكر؟ رجاء، واضح هذا الكلام؟ مجرد إنكاركم لهذه المفاهيم يدل على أن هذه المفاهيم موجودة وتصورتم معانيها ثم أنكرتموها، صح لو لا؟ فكيف تقولون قبل قليل بأنه لا معنى لها ولا تتصور؟ هذا كلام متناقض لا يقول به عاقل. ولذلك يقول وحتى الذي ينكر أصل العلية فإنه قد أنكر قضية يدرك مفهومها. بالمناسبة هاي الأجوبة الستة للمصنف، هو الرجل يتدرج يقول بأنه أنت إذا ما اقتنعت بالجواب الأول اقتنع بالجواب الثاني الثالث الرابع، وإذا ثبت جواب واحد فهو يكفي ردا على هذا الاتجاه الوضعي، مع أن أجوبته متينة الرجل. زين، الرد الخامس أحبائي، الرد الخامس على أصحاب الاتجاه الوضعي، الرد الخامس ببساطة جدا أن إنكاركم لهذه المفاهيم وهذه المعاني والمفاهيم الكلية يعني أنكم تسدون الباب أمام كل قضية علمية لا نستطيع أن نقول بها على مدعاكم. شلون؟ سؤال تفتوية، سؤال الجاذبية، هل يمكن لكم أن تثبتون لنا الجاذبية اللي هي قانون علمي من خلال الحس؟ لا، يستحيل. هم يستطيعون أن يقولون رأينا التفاحة سقطت هناك مثلا جاذبية، هذا أثر من آثارها، لكن نفس عملية الجاذبية هل تستطيعون أن تثبتوها عن طريق الحس؟ يقولون لا. إذن أنتم تسدون الباب أمام الكثير، أو الطاقة أو المادة لا تفنى ولا هاي الأمور العلمية إذا أردنا إثباتها كيف نثبتها؟ إذا أنتم تقولون بأنه فقط الأمور الحسية هي الموجودة وما عداها غير موجود، واضح هذا الجواب أحبائي؟ فبذلك تسدون الباب أمام كل قضية علمية. ولذلك يقول المصنف بناء على الاتجاه الوضعي لا يبقى مكان لأي قانون علمي. ليش؟ لأنه مثلا قانون الجاذبية وغيرها من القوانين لا يمكن أن نثبته بالتجربة ومن خلال الحس. زين، لأي قانون لا يبقى مكان لأي قانون علمي بعنوان كونه قضية كلية يقينية وضرورية. وذلك ليش؟ لأن هذه الخصائص، يا خصائص يا خصائص الكلية واليقينية والضرورية، هاي اللي تقدمت، وذلك لأن هذه الخصائص كون القضية كلية ويقينية وضرورية لا يمكن إثباتها حسيا بأي وجه من الوجوه، لا يمكن أن نقيم التجربة على هذه القوانين العلمية ونثبت كلية القانون وضرورية القانون ويقينية النتيجة الناتجة من القانون، لا يمكن ذلك. وفي كل مورد تتم فيه التجربة الحسية يمكن قبول ذلك المورد فحسب، يعني مجرد أن تقيم تجربة على مثلا هذه الورقة تحترق بالنار، أنت تؤمن بأن هذه الورقة تحترق بالنار، تؤمن فقط بهذه التجربة الحسية، ما عدا ذلك لا تؤمن به. زين، وفي كل مورد تتم فيه التجربة الحسية يمكن قبول ذلك المورد فحسب فقط بغض النظر. يعني سؤال التفتوا أحبائي، يعني هل تستطيعون أن تعطونا قانونا كليا يقول بأن كل ورقة تحترق بالنار؟ لا تستطيعون، وإنما غاية ما تقولون ما هو؟ تقولون بأن هذه الورقة محترقة بالنار، وإذا جبنا ورقة ثانية نقول لازم نقيم عليها التجربة هل نراها تحترق بالنار أو لا. يعني لا تستطيعون وصف هذه التجربة بأنها كلية، لأن وصفها بالكلية واليقينية والضرورية هذا شنو؟ قانون علمي، وأنتم تنفون القوانين العلمية. وفي المورد الذي لا تتم فيه التجربة الحسية لا بد من التزام الصمت إزاءه، نسكت نبقى ساكتين ما نعرف لا نقول إيه ولا نقول لا، ولا بد من الامتناع عن القول فيه نفيا أو إثباتا إلا بعد إقامة التجربة الحسية عليه، هم يقولون ذلك. زين، الرد السادس والأخير وهو رد أيضا من الردود المتينة والواضحة جدا، إذا أنكرتم وتنزلنا بكل الإشكالات التي تقدمت، الآن نسألكم فقط هذا السؤال، ماذا تقولون بالقضايا الرياضية؟ الرياضيات، هل الرياضيات هي عبارة عن أمور حسية؟ يقينا ليست أمور حسية، فماذا تقولون؟ أنتم تؤمنون بالعمليات الرياضية؟ هسه معقولة يعني واحد يقول بالاتجاه الوضعي أو الحسي ولا يؤمن بالرياضيات ولا يتعلم هذه الأمور؟ فكيف تفسرون لنا ذلك؟ أيضا يعني يبقون ساكتين ولا يستطيعون جوابا. ولذلك يقول إن أهم إشكال يواجهه الوضعيون هو أنهم يتورطون في طريق مسدود بالنسبة للمسائل الرياضية، لأنها أمر واقع لا يمكنون أن ينكروه، أمر واقع. زين، التي تشرح وتعالج بواسطة المفاهيم العقلية. يقدر واحد هسه يجي يقول بأن واحد زائد واحد هاي قضية حسية؟ زين، أي بنفس تلك المفاهيم التي يعتبرها هؤلاء لا معنى لها. أنتم تقولون بأن التساوي، التباين، هاي الأمور، المساواة والتباين والزيادة والنقص والقسمة والضرب، هذه أمور شنو؟ أنتم تقولون لا معنى لها لأنها أمور عقلية مو أمور حسية، واضح؟ زين، إن أهم إشكال يواجهه الوضعيون هو أنهم يتورطون في طريق مسدود بالنسبة للمسائل الرياضية التي تشرح وتعالج بواسطة المفاهيم العقلية، أي بنفس تلك المفاهيم التي يعتبرها هؤلاء لا معنى لها. ومن ناحية أخرى فإن اعتبار القضايا الرياضية لا معنى لها أو أنها قضايا غير علمية فضيحة لا يجرؤ أي عالم على التفوه بها، أي عالم سواء كان وضعي حسي مادي عقلي غير ذلك لا يستطيع أن يقول هذا الأمر هذا المعنى. ومن هنا فقد اضطرت مجموعة من الوضعيين، حاولوا أنه يسوون تخريجة معينة رد معين، اضطرت مجموعة من الوضعيين المحدثين في هذا الزمان للاعتراف بلون من المعرفة الذهنية للمفاهيم المنطقية، قالوا أكو نوع من أنواع المفاهيم المنطقية إحنا نسلم به. ليش أحبائي؟ شنو اللي دفعهم؟ مع أنهم كانوا يتمسكون بقوة بأنه لا يوجد شيء إلا الإدراك الحسي الذي نثبته بالتجربة، ما الذي دعاهم لذلك؟ هو للتخلص من هذا الإشكال. زين، وحاولت إلحاق المفاهيم الرياضية بها ومع ذلك هي لم تفلح. ليش؟ لأنه المفاهيم الرياضية ليست مفاهيم منطقية باعتبار أنها مفاهيم عروضها في الذهن ولكن اتصافها في الخارج، فكيف تقولون بأنها مفاهيم منطقية؟ زين، وحاولت إلحاق المفاهيم الرياضية بها، ويعتبر هذا نموذجا من نماذج الخلط بين المفاهيم المنطقية وسائر المفاهيم الأخرى. ولإبطال ذلك، هذا المدعى، يا مدعى كونكم تقولون بأن هناك مساحة نضطر لي يعني الإيمان بمساحة في الذهن تؤمن بالمفاهيم المنطقية والمفاهيم الرياضية منها، هذا الخلط مو صحيح. لإبطال ذلك نكتفي بالقول بأن المفاهيم الرياضية قابلة للانطباق على المصاديق الخارجية، اتصافها خارجي وهذا واضح ولا ينكر، وحسب الاصطلاح فإن اتصافها خارجي، بينما ميزة المفاهيم المنطقية أنها لا تقبل كما مر علينا لا تقبل الانطباق إلا على المفاهيم الذهنية الأخرى. يعني شنو؟ يعني اتصافها في الذهن وعروضها في الذهن. هذه هي الردود الستة التي أقامها المصنف على الاتجاه الوضعي والاتجاه الحسي. أصالة العقل أم الحس؟ في هذا العنوان أحبائي، أصالة العقل أم الحس، نريد أن ننظر فيه إلى قسمين. نريد أن ننظر إلى قسمين. القسم الأول وياي رجاء، ما هي قيمة الإدراكات الحسية وقيمة الإدراكات العقلية؟ هاي الإدراكات سواء كانت حسية أو كانت عقلية قيمتها ما هي؟ هل لها قيمة واحدة؟ أم أن الإدراك الحسي قيمته تختلف عن الإدراك العقلي؟ هل الإدراك الحسي قيمته أعلى من الإدراك العقلي أم لا؟ هذا القسم الأول الذي سننظر إليه، وهذا كله سنبحثه في مبحث قيمة المعرفة الذي سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. واضح؟ هذا القسم الأول اللي هو مو محل كلام. الأمر الثاني، هل هناك ترابط ارتباط بين الإدراك الحسي والإدراك العقلي أم لا؟ رجاءً التفتوا وياي. يعني احنا قلنا هذا المبحث أصالة العقل أم الحس به قسمين، تارة ننظر إلى قيمة الإدراك الحسي والمعرفي وهذا العفو العقلي، وهذا مو محل كلامنا الآن، سنبحثه إن شاء الله مستقبلا إن بقيت الحياة في مبحث قيمة المعرفة. لكن كلامنا وين هسه؟ كلامنا بهاي النقطة، هل يوجد ارتباط بين الإدراكات الحسية والإدراكات العقلية أم لا؟ بعبارة ثانية، هل أن الإدراك العقلي لابد أن يكون مسبوق بإدراك حسي وأنه مرتبط بالإدراك الحسي أم لا؟ أن الإدراك العقلي إدراك مستقل لوحده لا علاقة له بالإدراك الحسي. واضح أحبائي؟ النقطة الثانية نريد أن نثبت فيها، هل يوجد ترابط بين الإدراكين أو لا يوجد؟ وإذا وجد، من هو المقدم على الآخر؟ هل الإدراك الحسي مقدم على الإدراك العقلي أم العكس؟ واضح إن شاء الله تعالى. وفي نفس هذا القسم الثاني ننظر أيضا إلى مبحثين مهمين، أصالة العقل والحس أو الارتباط بين العقل والحس في التصورات، والارتباط بين العقل والحس في التصديقات. واضح؟ واضح أحبائي؟ زين. أما الارتباط بين الحس والعقل في التصورات ففيه ثلاث أقوال، فيه ثلاثة أقوال. قسم ذهب إلى أصالة الحس مطلقاً، وهذا الذي نحن ناقشناه قبل قليل، وقالوا بأنه لا يوجد إدراك في الوجود إلا الإدراك الحسي فقط وفقط. إدراك عقلي أكو؟ يقول لا يوجد شيء اسمه الإدراك العقلي، لا مسبوق ولا ملحوق، لا الإدراك العقلي سابق على الحسي ولا الحسي سابق على العقلي، الموجود فقط هو شنو؟ هو الإدراك الحسي. العقل إما أن ننفيه مطلقاً، أداة العقل إما أن ننفيها مطلقاً أو نقول لا، هي عبارة عن موجود يستطيع لنا يستطيع أن يعمل بهذه الإدراكات الحسية، يعمم يجزئ يقسم، هذا دور العقل فقط. عندنا إدراكات حسية يجي العقل شنو؟ يعمل يركب ويجزئ في هذه الإدراكات الحسية. رجاءً وياي أحبائي، هذا القول الأول. القول الثاني في طرف النقيض بالمقابل جداً، وهو الذي يقول بأنه لا، المدار والأساس والأصل في الإدراكات في التصورات هو الإدراك العقلي، وإن وجد هناك إدراك حسي فهو تابع لمن؟ للإدراكات العقلية. العقل هو الأساس والتابع له شنو؟ الإدراك الحسي، وينفي أي مقدمية للإدراك الحسي على الإدراك العقلي. هذا القول الثاني. والقول الثالث هو القول الصحيح والصائب الذي يقول بأننا نؤمن، رجاءً التفتوا، بأننا نؤمن بوجود إدراك جزئي قبل الإدراك العقلي. التفتوا وياي، نؤمن بوجود إدراك جزئي، هذا الإدراك الجزئي هو إدراك حسي، هذا أولا. ثم يأتي بعد ذلك، التفتوا، يأتي بعد ذلك مو إدراكات عقلية فقط، يأتي بعد ذلك إما علم حضوري أو إدراك حسي آخر يرتبط به. واضح؟ هذا القول الثالث وتفصيل ذلك إن شاء الله وتطبيق العبارة يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.